السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الثاني من لقاءات دورة من أين نبدأ. قال الشيخ كتب الله أجره: المنطلق العاشر. المنطلق العاشر لأنه عاشر منطلق يكتب فيه بعد 9 منطلقات في هذا الكتاب، كتاب منطلقات طالب العلم. إذن قبل هذا المنطلق العاشر وهو الأخير 9 منطلقات أخرى، وهي مهمة، وكذلك مقدمة الكتاب مهمة، وكذلك التقديمات التقاريض على الكتاب مهمة، وأنا أدعوكم إلى قراءتها فإنها مفيدة إفادة عظيمة. المنطلق العاشر، وهذا المنطلق قسمه الشيخ إلى قسمين. القسم الأول تكلم فيه عن التربية، والقسم الثاني تكلم فيه عن التعليم. إذن هما قسمان في المنطلق العاشر: قسم يعنى بالعمل، وقسم يعنى بالعلم. القسم الذي يعنى بالعمل هو القسم الذي يشرح فيه كيفية البداية في هذا الطريق، الطريق إلى العمل، وهذا هو القسم الذي نعتني الآن بقراءته وببعض التوضيحات عليه، من أجل أن نقف نحن أيضا مع أنفسنا هذه الوقفة الواجبة في باب العمل الذي ينبغي كما قلنا في اللقاء السابق أن يقرن بالعلم. قال المنطلق العاشر: من أين نبدأ؟ هكذا جعل العنوان سؤالا، الترجمة جعلها استفسارا: من أين نبدأ؟ سؤال. والترجمة بالسؤال ترجمة معهودة موجودة، هي كذلك في تراثنا. يعني من يقرأ في صحيح البخاري يجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يضع على كثير من الأبواب الترجمة العنوان بصيغة السؤال، يضعها بصيغة السؤال. وعادة يعلق ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري بشرح صحيح البخاري على هذا الصنيع من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيقول إن البخاري يفعل هذا عندما تكون المسألة ليست من مسائل القطع والجزم. بمعنى إن العلماء اختلفوا مثلا في الحكم الوارد في هذا الباب على قولين، ولكل قول منهما أدلته، وتكاد الأدلة تتكافأ، فلم يترجح للإمام البخاري قول منها على القول الآخر، فلذلك وضع السؤال في هذا الباب عنوانا، أو وضع العنوان لهذا الباب على شكل سؤال، على شكل سؤال. ويمكننا أن نستفيد من هذه الفكرة لهذا العنوان الذي معنا: من أين نبدأ؟ كيف نستفيد؟ البخاري معه قولان أو أكثر، ومع كل قول دليل أو أدلة، وهذه الأقوال متكافئة، ولم يرجح البخاري شيئا منها، فلذلك وضع العنوان. إذن الجواب فيه ثراء، الجواب فيه تنوع، الجواب فيه كثرة، خير وبركة. وكذلك هنا من أين نبدأ؟ الحمد لله كذلك الجواب فيه ثراء، الجواب فيه ثراء، يمكن أن نجيب بجواب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، الأجوبة كثيرة يمكننا أن نضعها في مقابل هذا السؤال لتجيب. ولعل يعني المقولة التي يقولها بعض العلماء، علماء التزكية، في هذا الموضع مناسبة لإيرادها الآن. يقولون: الطرق إلى الله تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلائق. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني هناك طرق كثيرة يمكن أن يسلكها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، يبتغي خلالها الوصول إليه عز وجل، ويصل من خلال هذه الطرق. وده لا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، لا تتعارض، لا تتعارض. فمعنى كذلك قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم سبلنا، هكذا بالجمع سبل. إذن يمكننا أن نجمع بين الآيتين بأن الصراط بداخله سبل وحوله سبل. السبل الأولى التي في داخله هي سبل شرعية مقبولة، والسبل التي خارجه التي عن يمينه وشماله منحرفة ذات اليمين وذات الشمال ولا تمشي معه في الخط المستقيم الصراط المستقيم، هذه خارجة عن الصراط، وهذه هي الزيغ والضلال الذي عليه الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد جلس بين الصحابة يوما فرسم على الأرض خطا مستقيما ورسم على جنبتيه خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا، وأشار إلى الخط المستقيم، صراط الله مستقيما. وهذه، وأشار إلى الخطوط على جنبتي هذا الخط، وقال: وهذه سبل على رأس كل منها، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لا، هناك فرق بين السبل التي في داخل الصراط والسبل التي في خارج الصراط. السبل التي في خارج الصراط هي سبل تضاد الصراط، والسبل التي في داخل الصراط هي سبل لا تضاد الصراط، إنما هي سبل تنوع. إذن الاختلاف بين السبل الأولى وبين الصراط اختلاف تضاد. وأما السبل التي نتحدث عنها ونقول إنها في داخل الصراط، ونقول إن الطرق إلى الله تبارك وتعالى في الصراط المستقيم، وهي هذه السبل بعدد أنفاس الخلائق، اختلافها فيما بينها اختلاف تنوع، والصراط يضمها كلها. وخذ لذلك مثلا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى أصحاب الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي يوم القيامة من أحد أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل القرآن دعي من باب القرآن، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من أحد تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب جميعها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر. وفي رواية: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وهذه الرواية الأخيرة: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أنفع لنا. لماذا؟ لأن الرواية الأولى وأنت هو، هذه الرواية تقصر هذا المقام الكريم على أبي بكر وحده. أما قوله وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فهذه تفتح الباب لأن يكون بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين، من السابقين ومن اللاحقين، من الأولين ومن الآخرين، يحوزون هذه المكانة مثلما حازها أبو بكر رضي الله عنه. ده شيء ظاهر في القرآن الكريم وظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأدعكم تقرؤون تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة عن السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وكذلك تقرؤون حديث الصحيح عن ابن عباس الذي فيه سبقك بها عكاشة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يغلق الباب على هذه المسألة لئلا يقوم واحد والتاني والتالت وعشرة ومئة وألف، فتحجز المقاعد أو أغلبها ولا يبقى لمن بعد الصحابة شيء منها. لا، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح الباب للجميع ليتنافسوا على المقام الذي حازه أبو بكر والذي حازه عكاشة. وكذلك جاءت الآية لتقول: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه مسألة عرجنا عليها سريعة من أجل أن نبين فقط أن السبل إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، وهذا الحديث شاهد عليها. من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أحد أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. وتنوعت السبل بأولئك المنادين، بأولئك المنادين من أجل إيه؟ من أجل أن كل واحد منهم حافظ على الفرائض وشيئا من النوافل في كل الأبواب، لكنه في باب منها استقصى حتى بلغ الغاية فصار سمة له، فهو يدعى به يوم القيامة. سوف يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إشارات إلى هذا، وأيضا تركيز في موضع من المواضع على هذا الأمر داخل هذا الكتاب. طيب، من أين نبدأ؟ من أين نبدأ كذلك؟ هو سؤال من المربي، سؤال من المعلم، سؤال من المربي وسؤال من المعلم. وهذا السؤال موجود في القرآن الكريم وموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتي السؤال من الأعلى. جاء السؤال من الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ إلى آخر هذه الأسئلة الموجودة بهذا الكم الكبير في هذا الموضع في سورة الطور، وكذلك في عموم القرآن الكريم، ومثلها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجدون مثلا في السنة: ما تعدون البخيل فيكم؟ أتدرون من المفلس؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، أخبروني ما هي. هكذا سؤال من المربي، سؤال استثارة من أجل أن يستثير في الإنسان البحث، من أجل أن يستثير في الإنسان الانتباه، البحث عن الجواب الصحيح، وكذلك الاستثارة من أجل الانتباه إلى عظمة هذا الموضوع. وكما قلت، هذه موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استثارة وكذلك تعليم. وهو سؤال أيضا من أجل أن يلقيه إلى المتربي وإلى المتعلم، ليسأل ليهتم بهذا الجانب، جانب العمل، كما اهتم بجانب العلم. وقد قدمت الكلام على هذه المسألة في اللقاء السابق ولا أريد أن أعيده، لكني أنبه على أن الإنسان ينبغي أن يسأل ليتعلم. فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحدى طريقتين: إما بالملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإما بالسؤال له صلى الله عليه وسلم. هذا كان سبيلهم، هذا كان سبيلهم إلى التعلم والتربي، التعليم والتربية. بذلك أخذوا العلم والتربية من النبي عليه الصلاة والسلام. شق يلازمه كما لازمه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ملازمة تامة، لم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما لا بد له من أن يفارقه فيه، حتى إنه كان يقول: لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. وكان إخواني من المهاجرين والأنصار يشغلهم الصفق بالأسواق، فدي ملازمة تامة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله جماعة من الصحابة. طيب، وهناك ملازمة متقطعة، نستطيع أن نقول يلازم يوما ويفارق يوما، يلازم عدة أيام ويفارق عدة أيام بين بين، لكنها ملازمة كذلك. ويمكن أن نستدل لها بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل يوما وينزل يوما. اليوم الذي ينزل فيه عمر يحفظ ما نزل من القرآن وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ويعي ذلك ويفهمه، ثم ينقله إلى صديقه الأنصاري في اليوم الذي غاب فيه. وحينما يحضر الأنصاري يصنع ذلك أيضا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحديث عمر في هذا موجود في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. إذن هنا ملازمة، إما ملازمة تامة وإما ملازمة ناقصة لبعض الوقت. وهناك أيضا السؤال، يبقى إذن تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا عن طريق الملازمة التامة أو الملازمة الناقصة، لكن ملازمة، وأيضا عن طريق السؤال. ويمكن أن نستدل لمسألة السؤال هذه بما كان يفعله الصحابة الذين يبعدون عن المدينة أو هم في أقصى المدينة، وكانوا يأتون فيسألون ويعودون فيشتغلون بأعمالهم، ثم إذا احتاجوا إلى شيء جاءوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا أو أوفدوا واحدا منهم يسأل. ويمكن أن نستدل لهذا بحديث ضمام بن ثعلبة لما قال أنا وافد قومي إليك، والوفود هذا عام كامل فيه جماعات أتت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومهم وتعلموا وعادوا مرة أخرى وهكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وأغلب من كان يفعل ذلك هم الأعراب الذين كانوا يسكنون البادية حول المدينة، وقد كثر مجيء الأعراب يسألون، حتى لما نزل جبريل صلى الله عليه وسلم أمين الوحي نزل في صورة أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المعروفة عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة موعدها وأشراطها، ويستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا كله حدث وجبريل في صورة أعرابي، في صورة أعرابي كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسلم، وهو موجود في البخاري مختصرة. في حديث مسلم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وإلى آخر الحديث، وكان يعني الهيئة والطريقة حتى في ندائه وقوله يا محمد، ها كل هذا إيه؟ كل هذا يعني يتشبه بالأعراب. فإذا عندي هذا السؤال من أين نبدأ؟ ممكن أن يكون من المربي على سبيل الاستثارة وعلى سبيل التعليم، والقرآن الكريم السنة النبوية نصفها أسئلة سألها الناس وأجابها القرآن والسنة، أو سألها غير الناس وأجابها القرآن والسنة، أو هي طريقة من طرق التعليم موجودة في القرآن وموجودة في السنة كما نبهنا قبل قليل. وكذلك هو من المتربي ومن المتعلم على سبيل التعلم كما مثلنا الآن، إما أن تلازم المعلم أو المربي، وإما أن تكون لك يعني وفادة عليه تسأله وتستفسره وتلقي عليه ويجيبك. والأسئلة هي عبارة عن شقين اثنين، أو يمكن أن نقسم السؤال إلى هذين القسمين. سؤال استهداء وسؤال تعنت، سؤال استهداء وسؤال تعنت. وسؤال الاستهداء سؤال طيب، سؤال جميل، سؤال يعتني به العلماء، وسؤال التعنت سؤال سيء، سؤال قبيح يعرض عنه العلماء. وقد أشار إلى ذلك الناظم لما قال يا سائلي عن منهجي أو قال عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، من للهداية يسأل. فهناك سؤال للهداية وسؤال لغيرها، سؤال يستهدي به السائل وسؤال يتعنت به السائل. ولذلك نجد القرآن الكريم أجاب بعض الأسئلة وأهمل بعض الأسئلة، كما في سورة الفرقان وكما في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كل هذه الإيه، وكذلك في سورة الطور، أسئلة كثيرة لم يجبها القرآن، لم يجبها القرآن وأعرض عنها، لأنها كانت على سبيل التعنت وكانت على سبيل الجدال المحض، لم تكن هذه الأسئلة من أجل أنك إذا أجبته فعرف الحق فسوف يمضي إليه أو يعمل به أو يكون من أهله، لا، لن يكون كذلك. وأوضح يعني مثال لهذا ما قالوه بأنفسهم وسجله القرآن الكريم في سورة الأنفال، في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا أمر غاية في الإيه؟ غاية في البشاعة، أن الإنسان إذا يعني تأكد أن الحق هو فعلا ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه المسلمون، أن يطلب مثل هذا الطلب ولا يطلب أن يهديه الله تبارك وتعالى وأن يوفقه إليه. طيب، هذه كلها كانت بعض الخواطر حول معنى من أين نبدأ، وأنا كنت أرجو أن نكمل إلى نهاية المقدمة، لكن سبحان الله هذا العطل يمنعنا من الإكمال، فنتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني مع هذا الجزء المبارك من أين نبدأ؟ قال الشيخ: المنطلق العاشر، وقلنا هذا آخر المنطلقات، سبقته تسع منطلقات، من أين نبدأ؟ ومن تقسيمات العلماء للسؤال، تقسيمهم السؤال إلى سؤال تعنت وسؤال استهداء، وبالتالي السائلون نوعان: سائل متعنت وسائل مستهد أو مسترشد. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة المشهورة القصيدة اللامية في العقيدة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. وقالوا: المتعنت يؤدب، وأقل الأدب ألا يجاب على مسألته. والقرآن سلك هذا المسلك مع المشركين في أسئلة التعنت، كما ضرب بذلك المثل في سورة الإسراء. وأما المستهدي فيجاب ويبذل معه الإيه؟ الجهد من أجل تفهيمه. قالوا إن الشافعي رحمه الله جلس مرة يلقن الربيع بن سليمان تلميذه يلقنه المسألة فلم يفهمها الربيع، فظل يلقنه المسألة قريبا من مئة مرة ولم يفهم، حتى ذهب إلى البيت فأعاد عليه الشافعي إلى أن فهم، وقال له القولة المشهورة التي أخذها عنه العلماء فيما بعد، قال: والله يا ربيع، لو كان العلم يجمع في إناء لسقيته لك، حط كله كده في كباية وأسقه لك. قال الشيخ: قد آذن الركب بالرحيل. قلنا لأنه آخر إيه؟ آخر منطلق، وكل ما له بداية له نهاية، إلا رب العالمين تبارك وتعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو تفسير قول الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد. قال: وما زلت أراك حائرا تتعثر خطاك. وده شأن الإنسان في حالتين: حالة الأولى حالة نقص العلم إلى أن يكمل، وحالة العلم قبل تحويله إلى عمل. تحير الإنسان في النقطتين دول، يظل حائرا تتعثر خطاه إلى أن يكمل المنهج، ثم إلى أن يحول هذا المنهج إلى إيه؟ تطبيق. تقول: كيف السبيل؟ والإنسان المفروض يعني أن يقلقه هذان السؤالان دائما أمام كل شيء: لماذا وكيف؟ لماذا وكيف؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن السنة، لم يعتني بشيء مثل العناية ببيان لماذا وكيف. في القرآن في السنة الشرع كله بتكلم عن لماذا لله، وكيف على سنة رسول الله، وهو جواب الإنسان الموفق. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لله. كيف أطلب العلم؟ من أين أبدأ؟ والبداية، من يعرف البداية يعرف بقية الطريق إن شاء الله. ليه؟ عاملة كده شكل مسألة الموتور، بيبقى تقيل في الأول وبعد كده إن شاء الله بيسرع جدا جدا جدا، المروحة بتبدأ إيه؟ تدور بالراحة كده، حتى إنك لتميز الإيه؟ دي اسمها إيه؟ الريشة، تميز الريش، وبعد شوية كأنها صارت إيه؟ طبقا، فما أنتش قادر تميزها، كل بداية كده تبقى قليلة متعثرة، لكنك تحتاج إلى العلم والتحقق دائما من البداية إلى النهاية، محتاج دائما كده تتلمس مواضع خطواتك، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قالوا: في اهدنا، يعني دلنا وأرشدنا، يبقى لسه ده أول الإيه؟ أول الطريق. ثم قالوا: امض بنا فيه واسلك بنا فيه، يبقى ده أثناء الطريق. وقالوا: ثبتنا عليه إلى أن نلقاك، يبقى إلى آخر إيه؟ خطوة. فأنت في كل الأحوال محتاج تراجع الإيه؟ المنهج مع كل إيه؟ مع كل خطوة. طيب، قال الشيخ: وإن كان مضى طرف من ذلك عارضا فيما مر فذا أوان بيانه. وأنا لما تلمست هذا في القرآن وجدت مسألة الطرف وبعدين البيان، فالقرآن عادته إن هو يديك طرف كده، طرف طرف طرف، وبعدين إيه؟ يفرد موضع يبين لك الأمر فيه، زي مثلا في التحريم، في تحريم الأشياء تجد مثلا أول طرف ربنا أعطانا إياه في تحريم الخمر فين؟ أول لمحة كده في النحل. آه في النحل. قال إيه في النحل بقى؟ ها؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. العربي ما تفوتوش اللمحة دي. يقوم يعرف إن إيه؟ الرزق الحسن اتوصف بأنه حسن، والسكر خلي من الوصف أنه حسن، يبقى إيه؟ مش حسن. فهذا أول إلقاء في الإيه؟ في النفس. كلمه أنه حرام؟ لا، بس بيهيئه. بعد كده خطوة إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعدها خطوة يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف، إثم كبير ومنافع للناس. وبعدين إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذلك في الفرض، في التحريم وفي الإيه؟ وفي الفرض، في التشريع. الصيام مثلا، لما شرع الله تبارك وتعالى الصيام، حتى ترتيب الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وما سماش لسه إيه؟ شهر. لا، ويسيبوا بالاختيار كمان، صح؟ وعلى الذين يطيقونه، على القراءة المشهورة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم إيه؟ حتى ولو كان يطيق وقادر يعمل إيه؟ يطعم مسكين أو زيادة. فمن تطوع خيرا، يعني زاد عن مسكين، فهو خير له. برضو سابوا بالخيار. وبعد شوية قال له إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص، ما عادش فيه إيه. فاللمحة، وبعدين الإيه؟ التأصيل. فمضى عارض وذا أوان البيان. قال فامض بإذن الله موفقا. حد يقدر يمشي بدون توفيق؟ ها؟ عندنا القرآن ذكر الهداية على أربعة مراتب. فذكر هداية الخلق، فقال تبارك وتعالى في سورة طه: فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالوا أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه على الشكل المناسب لأداء وظيفته. كل حاجة في الخلق كده تلقى الشكل بتاعه مناسب لأداء الوظيفة التي خلق من أجله. ثم هدى، يعني علمه كيف يؤدي وظيفته. فتلقاه إيه؟ لوحده. الرضيع ينزل من بطن أمه عارف الإيه؟ السدي، كما قالوا. وهديناه الإيه؟ النجدين، يعني المرتفعين. ده التفسير المادي للإيه؟ والمتناسب مع ما قبله: عينين ولسانا وشفتين نجدين. واضح؟ تمام. فده هداية الإيه؟ الخلق. ثم هداية الفطرة، كما قال تبارك وتعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهي دي برضو اللي هي إيه؟ وهديناه. هديناه يعني وضعنا ذلك في فطرته. كل إنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الله، هم فين الإسلام؟ قال لا، ما هو البقاء الأصل هو الإسلام. هم بياخدوهم الإسلام يودوه يخلوه يهودي، خلوه نصراني، خلوه مجوس، لكن الأصل إيه؟ مسلم. قال أبو هريرة، ورما روى هذا الحديث، قال: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وده الهداية الإيه؟ اللي جوه الباطنة. فيه هداية الظاهرة إن ده خلقه وإن يبقى كما هو. فيأتي الشيطان فيغير الداخل ويغير الإيه؟ الخارج. الداخل يبدل الإيه؟ يهودي ونصراني ومجوسي. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ضيعتهم عن الدين الأصل وودتهم لإيه؟ يهودية ونصرانية ومجوسية وزرادشتية وبوذية وكل شيء. والظاهرة إن الخلق ده يفضل كده. تقعدش بقى تحرف فيه شمال ويمين وفوق وتحت ومن ذكر لأنثى ومن أنثى لذكر ويمكن فيه نوع ثالث ومالوش لا ذكر ولا أنثى وده ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إيه؟ في سورة النساء ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والهداية الثالثة هي هداية الإيه؟ هي هداية البلاغ، ودي هداية المرسلين والدعاء كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال له في آخر سورة الشورى، الشورى برضو: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن ما فيش تعارض ما بين دي وآية القصص اللي فيها قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مرة يقول له تهدي ومرة يقول له إيه؟ لا تهدي. دي هداية ودي هداية. الهداية بتاعت وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم دي هداية الإيه؟ البلاغ والبيان والدلالة والتوضيح والشرح، هي دي الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الخاصة يعني بعيدا عن الله، ليست من اختصاصات الله، إنما هي للخلق، النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الأنبياء والمرسلين والدعاء إلى الله تبارك وتعالى والعلماء. وأما الهداية الأخرى فدي هداية الإيه؟ التوفيق، اللي هي مقصودة هنا بقى: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يقول لك إيه؟ بإيه؟ بيخرب في إيه؟ في طريقه، أو بإيه؟ بيبحث في أجله أو كده، يعني هو يسلطه ربنا فيعمل على هلاك نفسه طالما نزع منه الإيه؟ التوفيق. وإن إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي بقى هداية الإيه؟ التوفيق وهداية التثبيت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى ذلك فيقول إيه؟ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك. قال: والله أسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. الصدق والإخلاص ما العلاقة بينهما؟ ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ فقالوا: الإخلاص هو توحيد المقصود، إنك أنت تكون واحد لواحد، يكون عملك أنت عبد لله الرب بس، لا تدخل فيه إيه؟ أحدا على الإطلاق. سيأتي معنا إن شاء الله كلام فيه. طيب، والصدق؟ الصدق هو الجد في العمل أو في القول، فتحقق ما تقول وتحقق ما تفعل. يبقى إنك تبلغ النهاية من تصفية النية ده الإخلاص، وإنك تبلغ النهاية من تحقيق العمل هو ده الصدق، هو ده الصدق. والصدق في الأحوال، والصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، ولعلنا نتعرض له إن شاء الله. قال: وأن يكتب لنا الصواب ويجنبنا الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المتفقه، وده كان نداء الشيخ من بداية الكتاب إلى نهايته: أيها المتفقه. معنى كلمة متفقه يعني متفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. ومن هنا دي آية وده حديث، قبل ما يجوا الفقهاء ولا بعد ما جم الفقهاء؟ قبلهم بكتير، تمام. فلذلك الفقه اللي احنا عاملين كتب فيه، اللي هو الفروع الفقهية اللي بتتكلم على الأحكام، ده جزء من الفقه الأكبر اللي هو الدين يعني. فمقصود قول الله تبارك وتعالى مثلا: ليتفقهوا في الدين، يعني الدين كله مش بس الفقه في الأحكام الشرعية. فيا أيها المتفقه أو أيها المتفقه، يعني في الدين كله، ومنه التزكية اللي بنتكلم عنها الآن. قال: لابد لك. والفقه العلماء بيعرفوه يقولوا: هو اسم لما دق من الفهم، اسم لما دق من الفهم. وبعضهم يقول لا فهم كله، يبقى فهم أو دقيق الفهم الكل يدخل في الفقه، يعني المسائل الظاهرة الواضحة والمسائل الإيه؟ الغامضة الدقيقة، ها دي تدخل في الإيه؟ في الفقه. لابد لك من منهجين يمضيان معا لا ينفك أحدهما عن الآخر، منهج في تلقي العلوم الشرعية ومنهج في التربية، واحد يضبط الظاهر والتاني يضبط الباطن. العلم بيضبط الظاهر، والتزكية أو التربية أو العمل بيضبط الإيه؟ الباطن. طب الفكرة دي كلها مش قوي يعني في الشرع عندنا، عندنا الظاهر بيعود على الباطن والباطن بيعود على الظاهر وبتتكامل المسألة ولا تجد الإيه؟ الانفصام ده عندنا، ما عندناش في الإسلام دنيا وآخرة، لا الاثنين بيخدموا بعض. تجد إني ولا إيه ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك كتير من العلماء يقول اللي بيطلب العلم الدنيوي لو أخلص في النية يبقى علم شرعي، يعني هو بيجتهد عشان يفيد المسلمين، بقى إيه نية صالحة يؤجر إيه يؤجر عليها مثل العلوم الشرعية. لابد لك من منهجين يمضيان معا لا ينفك أحدهما عن الآخر، منهج في تلقي العلوم الشرعية ومنهج في التربية. لكن الغالب على المنهج الأول في العلوم الشرعية النظرية، إنك أنت تعرف معلومات، والغالب على الجانب الثاني في التربية والسلوك هو العمل التطبيق، فدي نظرية ودي تطبيق، دي فكرة ودي منهج، ده علم وده إيه وده عمل. قال فأنت تعلم أن أصول المنهج، منهج الله تبارك وتعالى كله بالقرآن بالسنة بكل الوحي، ها الوحي كله، القرآن وحي والإيه والسنة وحي، السنة وحي، نعم، أن أصول المنهج ثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية. التوحيد والاتباع والتزكية، التوحيد ده هو علاقتك بالخالق، توحيد الله، توحيد المعبود، والاتباع ده علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد المتبوع، إنك أنت توحد الله لا تعبد إلا الله، توحد رسول الله يعني لا تتبع إلا رسول الله، وبالاثنين دول تكون حققت لا إله إلا الله محمد رسول الله. والتزكية، التزكية اللي هو بقى إيه؟ تطبيق كل هذا في الواقع. ولذلك العلماء بيقولوا إن مقاصد الإسلام الكبرى ثلاثة، مقاصد الإسلام الكبرى ثلاثة، يعني كل آية وكل حديث له مقصود، وكل القرآن له مقصود، وكل السنة لها مقصود، وبعدين كل الوحي بقى له مقصود، ثلاث مقاصد. الثلاث مقاصد هي توحيد الله وتعمير الأرض وتزكية النفس. أي حاجة تقدر تدخلها تحت الثلاثة دول، توحيد الله، ها تعمير الأرض، تزكية النفس. تزكية النفس ده شيء عظيم جدا، ربنا تبارك وتعالى لأجله أقسم 11 قسم، قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها كذا، وما ها وما بناها وما كل ده ايه قسم، ايضا قسم، ها ف 11 قسم اقسم الله تبارك وتعالى في الايه في هذه السوره عشان يوصل لايه قد افلح من زكاها وقد خاب من ايه من دسا. قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بقيت آية، ما أربع آيات، آية من دعاء إبراهيم وثلاث آيات من قول الله تبارك وتعالى. فأما التي من دعاء إبراهيم اللي هي في ربع وإذ ابتلى، ربنا تبارك وتعالى بيقول فيها على لسان إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، فجعل التزكية المرتبة الثالثة. وأما الله تبارك وتعالى فقال قبل ذلك وبعد ذلك، موضع في سورة البقرة، موضع في سورة آل عمران، وموضع في سورة الجمعة. قال في البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، جعلها في المرتبة الكم؟ قدمها، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما قال في آل عمران هيروح لي ولا لدي؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم برضو ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي التالتة اللي هي من قول الله اللي هي الرابعة في الآيات في آخر أو في أول سورة الجمعة، قال إيه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى التزكية لأهميتها أخرها إبراهيم، ربنا قال له لا نقدمها، قدمها ربنا تبارك وتعالى وجعلها في الكم؟ وجعلها في المرتبة الثانية. وقال وضعها هنا يعطي معنى، اقرأ كده آية من الآيات الثلاثة، يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته، يبقى ده تلاوة الكتاب، تلاوة آيات الكتاب، وطبعا مع التلاوة الشرح والبيان. وبعد كده ويزكيهم، وبعدها ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال لك تتقرأ عليك الآية وبعدها تاخد منها علم وتاخد منها حكمة فتفهم مقصودها فتفقه ما فيها من المعاني، بس إمتى؟ لما تعدي الأول على التزكية اللي هي عاملة شكل الإيه؟ الوعاء، وعاء ظرف حاطط فيه أكل حاطط فيه شرب، لو كان نظيف فالأكل والشرب نظيف، طب ولو كان وسخ يبقى الأكل والشرب إيه؟ توسخ، مش كده؟ فلذلك القرآن يعدي على القلب السليم يطلع علم سليم، يعدي على القلب الوسخ يطلع علم وسخ، صح؟ بنلاقي علماء كده ولا مفيش؟ في عالم صالح وفي عالم وسخ، وسخ بيقول القرآن والسنة ما فيهمش حاجة بتقول إن اللي هيخشوا الجنة المسلمين بس. شوف تخيل، عدى على كل القرآن وعلى كل السنة والآيات والأحاديث فيهما لا حصر لها بتقول إن القرآن إن الجنة بس للمسلمين، هو بيقول لا، ما فيش في القرآن وما فيش في السنة حاجة بتقول إن الجنة حكر على المسلمين. ها؟ اخترع كلمة يعني كده علشان ترن في الآذان عشان تبقى موجودة مع الناس على طول، ليست حكرا على المسلمين. ها؟ ده عدت عليه؟ عدت، بس اتوسخت من الوساخة اللي جوه دي، ولم يفهم القرآن ولم يفهم السنة. لذلك في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الواقعة ربنا بيقول إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون، إلا الإيه؟ المطهرون. فقالوا الطهارة هنا طهارة الظاهر اللي هي الطهارة من الجنابة والحيض، الطهارة الكبرى، والطهارة من الإيه؟ من الحدث الأصغر بالوضوء، يبقى هو مغتسل ومتوضئ وبيقرأ القرآن، ده الظاهر. طب والباطن؟ الباطن بقى أنه يخلي باطنه من الإيه؟ الصفات الذميمة، لأنها تصرف عن آيات الله، ولا يمكن إن القرآن يلتقي معها. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فيه وساخة اسمها الكبر جوه، ما بتمنع الباقي. طب وحاجات كتير، كل شيء هنا حقد وحسد وغل وبغضاء، وكل ده يمنع إيه؟ يمنع من تدبر كتاب الله. فقال لك يبقى حط التزكية في النص، هي اللي هيعدي عليها القرآن فينتج إما علما نافعا وإما علم إيه؟ لا ينفع. شو النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الاثنين دول، فقال: اللهم إني أسألك علما نافعا، وقال إيه؟ وأعوذ بك من علم لا ينفع. أدعي ودعي، الأولان نفع والتاني إيه؟ والتاني ضر. قال: فرسالة الأنبياء وورثتهم من بعدهم تتناول تلك الجوانب الثلاثة، فلا بد من علم وعمل ودعوة. من علم وعمل ودعوة، ودي تلقاها واضحة في السورة التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. سورة إيه؟ والعصر. أيوة. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا يعني إيه؟ وصى بعضهم بعضا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، هي الدعوة، هي الدعوة. فهذه هي الثلاثة. قال: لابد من تزكية للنفوس وشحذ للعقول، والمنهج الذي لا يراعي هذه الجوانب الثلاثة منهج يجانب الصواب. بكده تنضبط العلاقات الثلاثة: علاقتك بالله، وعلاقتك بنفسك، وعلاقتك بالإيه؟ بالآخرين. إن شاء الله رب العالمين نتعرض لبقية هذا الجزء المبارك في لقاءاتنا القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.